قالت الناس ولا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بزيادات لبين النام ومع عدم تحديد القرض بأجل فليس للداعي الامتناع عن قبض الدين إذا دفعه المدين، وهكذا إذا كان مؤجلا وفرض وقرب حصول الأجل. وأما قبل حلوله فيمكن الحكم بجواز ذلك إذا كان التأجيل حقا له، يعني حقا علما للدائن. فهذه المسألة على خلاف المألوف، فرض المسألة على خلاف المألوف، أن شخصا بعد أن كان مدين لزيد يأتي إلى زيد ويقول له هات الزيد مالتك، أريد أفرغ زيدتي. فزيد شنو يمكن يقول أنا مالك؟ واضح السؤال؟ هل يحق للدائن أن يمتنع من أخذ الدين الذي له لولا فلان يطلب لي فلوس اروح انطيه؟ يمكن يقول ما اخذ. يقدر ما ياخذه؟ يحق له ذلك ام لا؟ لا بد له ان يقبل. واضح السؤال؟ اذا اريد نذكر مثال واقعي، يجي شخص يتداين مني بالصيف ثلج، واضح ما هو ثلج غالي، ورا ست اشهر بالشتاء يجي يقول لي اخر اقدر امتنع منه واقول اعطيني اياه بالصيف لو لا؟ حتى تكون المساله عمليه مثل بهذا السؤال او لا؟ غاز ماكو، يجي سيد الجيران يدقون الباب علينا، نريد دبر يا ابن الله، عندنا دبتين عم تدبر، ولا عندنا دبتين. واضح؟ ورا شهرين توفر الغاز، فاجوا وجابوا غاز للبيت بسعر وش قد ما فيها من طول، كما هو على المثال هذا عمل، وش قد ما فيها من طول. فيجي ابو الجيران يقول راح اعطيك هاي الدبه اللي شنو؟ فاقول له لا تسوي، انا ادرس دباتي، لما تصير الازمه ان شاء الله بعد فد الشهر راح تجي الازمه اكيد ترجع، فان شاء الله ذاك الوقت شنو؟ جيب لي اياها. يحق له الامتناع ام لا؟ وتترتب على ذلك ماذا؟ امرار. هذا السؤال. فبتارى نفترض ان الدين قد حل اجله او لا، اساسا هو الدين ما مؤجل، ما اخذ الوقت المعين قيدا في ماذا؟ في وفائه. واخرى لا نفترض بان الدين كله له اجل والمدين يحاول ان يدفع الدين قبل حلول اجله. اما الحالة الاولى يعني اذا كان الدين شنو حال او اساسا هو اجل مادين، يقول في هذه الصورة لا يحق للدائن ان يمتنع. ليش؟ لوجود ارتكاز متشرعي على ان الشخص إذا اشتغلت ذمته بشيء يحق له تفريغ الذمة في أي وقت شاء. أقول لازم شرعي على هذا. وحيث المقام يتوقف تفريغ الذمة على قبول الدائن فيلزم قبول الدائن بعبارة أدق أن هناك ارتكاز متشرعي مو فقط على جواز تفريغه. العبارة الأولى عبرتها لأن عبارة المثل. وبعبارة الأدق أن هناك ارتكاز متشرعي مو فقط على ماذا؟ على أن للشخص الذي تشتغل به تشتغل ذمته بشيء له الحق في تفريغ الذمة المتأجر. يجب على الطرف الآخر أن ماذا؟ أن يقدر. يجب على الطرف الآخر أن واضح. بمعنى أنه إذا ما قبل قل ما أستلم أن هذه العين ما تكون إذا عليها ماذا؟ يجوز ضمان. نبدأ دلت فيه دبر الشارع أنا سلمت ما لك واضح هكذا الدعوة أما نحن لأنه تفرغ ذمته أو يأتن ماذا أو يأتن الدائن في عدم السلام ثم هذا أما نجعل الحكم وضعي أو نجعل الحكم ماذا تفريغ. هذا في الصورة الأولى. في الصورة الثانية يعني إذا فرض بأن الدين مؤجل وإلى أجل وصار بناء حضرة المدينة أن يدفع قبل الأجل إذن في الغار يروح يدفع عليه الله في السوق. هنا نعرف كلام بينهم قيد من الفقهاء حكم بأنه الدين ما حل أجل ما لمعنى لا يحق له التأجيل لا يحق له التعجيل بالدين يحق للمن للدائن الامتناع. قسم قال لا يحق له الامتناع ليش؟ لأن هذا التأجيل مأخوذ من ناحية عدم السيادة وليكون الأجل أكثر من هذا ليصير تمكين التأخير ما مأخوذ من ناحية ماذا؟ التعجيل. فالتعجيل راح يكون حكم حكم ما شنو؟ ما لو لم يكن هناك شنو؟ أجل. المصنف يفصل يقول المناسب التفصيل بين هذا بين أن يكون الأجل واشتراط الأجل حق للمدين وبين أن يكون حق المن الدائن. مرة نفترض بأن الأجل حق للمدين يعني إنما اشترطنا الأجل لأن المدين يعتبر ماذا؟ لأن المدين قد اشترطه لكي يكون حقا له مدان. إذا افترضنا حق للمدين فبهذه الصورة مو للداخل للمدين فبهذه الصورة الكلام يعني حكم ما لو شنو كان حالا. شلون هناك ليس له حق الامتناع هنا ليس له حق الامتناع الكلام واضح. واما اذا افترضنا بانه حق هذا الاشتراط حق للدائن فحينئذ المؤمنون عند شروطه يحق له ان يقول لجنه انا امتنع عن استلام ماذا الدين. يجي المؤمنون عند شروطه وهو حق له فيحق له ان يقول لجنه أنا ما أقبل الوفاء إلا في ظل ماذا؟ الشرط الذي اشترطته عليك لأن ذلك الشرط حق لي بخلاف ماذا اشترطنا بأنه شرط مأخوذ به حق المدين. إذا كان شرط مأخوذ به حق المدين للمدين أن ماذا؟ أن يتنازل عن ذلك الشرط يقول له أوه بس مو شرط انا وضعت شرط لي حق لي انا اتنازع عن هذا الحق واسلمك الدين قبل ماذا؟ قبل حدوث الاجل. فأصنعكم ما لو شنو؟ ما لو كان الدين واضح هذا؟ إذا المناسب التفصيل بين كل من الحالتين، بين ما إذا كان حقا للمدين بين ما إذا كان حقا للدائن. في الصورة الأولى لا يحق له الامتناع للدائن، في الصورة الثانية للدائن ماذا أن يمتني؟ إذا كان هكذا فإحنا ننتهي يعني كأنما هذا ما كأنما هذا أخذوه مطلوبا
يعني شيخنا هو حق الأجل هو حق لمن في الواقع يعني هو هل أنه يدور مدارهم يعني أنه
تابع للفار ليش ترقنا الأجل ترقنا الأجل ليش رعاية لحق الدائن او رعاية لحق ماذا المدين فإذا افترضنا انه هناك عرف دائر في منطقة فلانية او في وضع معين في زمن معين على ان يكون حق ادمن فحينئذ يكون التعامل عليه
لكن احنا ما نكتشف انه من الابتكار كذا انه حق للمدين هذا
يعني المألوف
نعم
فإذا أقول فإذا لا ما قاعد قالبون يعني لو فرضنا أنه في وقت أو في زمان أو في بعض البيع يكون للمدين شرط للمدين فحينئذ ماذا نلتزم بذلك يعني ما يمكنكم أن تقولون بأنه كونه شرط للدائن حالة غير متصورة لا حالة ماذا متصورة وموجودة يعني في بعض الألفاظ
من عقل يعني طبيعي الأجل هو شنو يعني طبيعي
يختلف باختلاف المواد يختلف باختلاف المواد لعله في مسألة دبات الغاز وغيرها يكون شرط علما قد يكون شرط الدائن فيختلف يعني زين يقول وأما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حصول حلول الأجل فلأن من حق كل شخص مشغول الذمة تفريغ ذمته من الاشتغال ما دام لم يجعل حق الامتناع للطرف الآخر ضمن العاقل به وأما جواز امتناع الدائن احنا تعبرنا عن هذا من حق كل شخص عبر عنه بالارتكاز واما جواز امتناع الدائن من قبض الدين قبل حلول الاجل اذا افترضنا اكو اجل فقد وقع محلا للخلاف والمناسب التفصيل بينما اذا كان اشتراط الاجل حقا للمدين فقط وما اذا كان حقا للدائن فقط فعلى الأول لا يحق له الامتناع لأنه لا يصدق الاشتراط من ناحية الدائن يشمل عموم المسلمون عند شروطه وإنما هو هذا بلا إشكال لأنه إذا كان الشرط حق المال للمدين فهذا المدين شنو يتنازل عن حقه الشرط شرط الأجل يعني بعد سنة رعاية لمن المدين اشترطه فأنا أتنازل عن هذا الشرط فراح يصير حالة حال شنو غير مؤجل غير ماجد تحكم المدين لا يحق له الامتناع لا بد له من وعلى الثاني يعني إذا كان شرط الدائن المؤمنون عند شروطهم يعني لا يحق للمدين التقليم حينئذ وعلى الثاني يحق له ذلك يحق للدائن الامتناع يصدق في حقه ذلك فيشمله العموم يصدق في حقه ماذا المؤمنون عند شروطهم يعني لزوم الالتزام بالشرط لانه حق له فلا بد من ماذا من الالتزام على الطرف الاخر ان يلتزم لانه سبق ذلك كحق له فالمؤمن عند شروطه يجي يعني شنو يعني لا يحق للدائن لا يحق للمدين عفوا ان ماذا ان يرجع الزين قبل حلول الأجل المهنان بشروط. واضح؟ وعلى الثاني يحق له ذلك حيث ينسق في حقه ذلك على المؤمنين عند شروطه فيشمله الأمور. يعني موضوع المؤمنين عند شروطه يتحق فيشمله الأمور. فلي لا يصدق الاشتراط، يعني كون هذا أجل من ناحية الدائن حتى الدائن يجي صيح يقول عمي احنا اشترطنا، احنا اشترطنا ان يكون التسديد بعد سنة، انت الان قاعد تلمني بعد شنو؟ بعد ست شهور، بس انت قاعد تلمني احنا اشترطنا بعد شنو؟ بعد سنة. اقول لك نصيحة، هذا الشرط اللي عنا شرط المن اللي من ناحية هاني انا قلت لك ما اقدر اسلم فيها بعد ست شهور وكذا وكذا، الشرط مأخوذ حق الي وانا اتنازل عن حقي، فانا اتنازل عن حقي اتنازل حقي. واضح؟ وين ترى
هو
وين هو ما
فهم
ما بين قال انا قاعد بين انا بين القتل قتل تصديق ما بين خارج جيد. واما عدم لزوم تحديد القاضي ولا يلزم تحديد القرض بأجل معين عبارة المثل، بل لو حدد بأجل فالمشهور عدم لزومه إلا إذا اشترط ضمن عقد لازم غير القرض. طب هل يلزم تحديد الأجل أم لا؟ من يجي فلان ويطلب مني قرض وأقرضه، هل صحة القرض موقوفة على أن نحدد أجلا لتسديد ذلك القرض أم لا؟ يحمل السؤال. الجواب لا. الدليل الإطلاق، الدليل شمول أدلة الإمضاء لحالتين، اشتراط الأجل وحالة ماذا؟ ذكر الأجل وحالة عدم ذكر عدم اشتراط الأجل. واضح؟ فإن أوفوا بالعقود يدل على لزوم الوفاء بهذا القرض مطلقا سواء حدد الأجل أو لم يحدد الأجل. إذا الأجل ما مأخوذ لا في مفهوم القرض ولا الدليل الخاص يدل ماذا عليه. نعم هناك بعض القيود اللي هي مأخوذة في مفهوم الطبيعة ومنزل العاقد حينئذ ما يمكن التمسك بماذا به في الإطلاق، لأنه تمسك بالعام في الشبهات ماذا المفهومية أو المصداقية، ما يمكن ليش أنه تمسك بالعام فرع إحراز موضوع أو ما يقدر، لكن في المقام الأجل تعيين الأجل لتسديد القرض ما مأخوذ في مفهوم القرض، فنقدر نتملك إلا في هذا القيد بالإطلاق، وبالتالي عقد القرض يقع صحيحا سواء كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل. سؤال ثاني، هذا انتهينا من السؤال. سؤال ثاني، إذا فرضنا أنه حددنا أجل هل لا بد من الالتزام فيه أم لا؟ إذا حددنا أجل هل لا بد من الالتزام فيه هذا الأجل أم لا؟ المشهور ذهب إلى عدم وجوب الالتزام به. ليش؟ قال باعتبار أن القرض هو أساسا عقد جائز، والشروط المبنية على العقود الجائزة لا يلزم الوفاء بها، لأن ما كان مبنيا على أمر جائز يكون جائزا. خلاص قل لي بس تبدلني وين المشهور قال يجوز؟ شغل قوسي، شغل قوسي التزم بماذا؟ بأن العقد ملازم وإنما هو عقد جائز وتبعه جماعة، فالمشهور يذهب المشهور. واضح؟ احنا في المقام نناقش لا، حتى وإن التزمنا بالجواز وكون القرض من العقود الجائزة نحكم بأنه إذا ذكر الأجل واشترط الأجل لا بد من ماذا؟ من الوفاء به. يجوز التخلف عن الأجل وإن كان عقدا جائزا؟ ليش؟ ها لقوله المسلمون عند شروطهم. أنت تقول المسلمون عند شروطهم موقوف على بقائل، هذه تقدم أكثر من مرة، على بقاء العقد. يعني إذا ما في عقد مسلمون أقول لك لا، ما موقف على التمسك بعموم المسلمون عند شروطهم، ما موقف على بقاء العقد، وإنما على ماذا؟ على إنشاء، بس إنشاء العقد يلزم الوفاء بالشر. ليش؟ ليش المسلمون عنده شروط ولزوم الوفاء بالشر؟ يعني شنو؟ يعني لا يحق لك أن تبدأ، لا يحق لك أن تبدأ. نعم الشرائط الأخرى غير مسألة الأجل، إيه هذه لا يلزم الوفاء بها في العقود الجائزة لأنها فرع بقاء العقد، والعقد يمكن ماذا؟ نقض. يمكن نقض إذا انتقض العقد، حين يبن الشرط أيضا بالتبع يزول. فإذا نفرق بين نقض من الشرائط، ذكرت هذا كحكم عام ذكر في سائر الشرائط، حاولت أن أطبق على ماذا؟ على ما إذا كان الشرط في العقد الجائز والأجل، وحاولت أطبق عليه وتقول بأن الشرط المأخوذ في العقود الجائزة مطلقا جائز لأجل الوفاء، أقول لك ألتزم به إلا إذا كان الشرط مفاده هو ها عدم نقض العقد، أو شنو كان الشرط؟ وجود مدة، يجوز نقض العقد فيها. فانه في هذه الصوره يلتزم بماذا؟ فانه في هذه الصوره لدلاله المسلمون عند شروطهم يلتزم بماذا؟ بلزوم الوفاء بذلك الشرط. واضح هذا؟ هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان الايه الشريفه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وحكم الآية بلزوم الكتابة دليل على ماذا؟ على لزوم الوفاء بذلك أن الأجل المذكور في العقد لا بد من ماذا؟ من الوفاء به. هذا من نستفيد، من نستفيد هذا من قوله تعالى فاكتبوه، إذ لو لم يكن لزوم الوفاء بالأجل موجود وحاصل، لو لم يأمر الشرع بالوفاء بالأجل المذكور في ضمن عقد القرض لا داعي لأمر الشرع، لأن ماذا؟ لأن يكتب حتى شنو؟ حتى يكون مرجع إذا صار اختلاف يرجعون إلى في تحديد الأجل، يصير زيادة نقيصة. هذا نفسه يستبطن ماذا؟ أن الأجل لا بد من الوفاء به، وأنه لا يحق لكل من الطرفين أن شنو؟ أن ينقصوا، وإلا يكون الأمر بالكتابة أمر شنو؟ لغوي. ويقول له اسمع ايش وقت تزيد الأجل؟ سنة تنتير 10 سنين أعرف الآن أنا قضاء. واضح هذا. أنت راح تسألني تقول لي قوي يعني كنت تلتزمون بأن الكتابة بأن كتابة القرض مأخوذة إما كحكم وضعي أو كحكم شنو تكليفي ويا في القرض. شيء لأن تدرس الكتابة بدون كتابة. ليش؟ لأننا عرفنا أن الأجل لا بد من الوفاء به من إلزام الشارع بماذا؟ بالكتابة. فاكتبوا. أجاب لا. لأنه يكفي في فهم نجوم الوفاء بالأجل أن يكون الحكم بالكتابة والأمر ما مأخذ على سبيل المولوية، وإنما هو موجود على سبيل شنو الإرشاد. أيها الناس، إذا متى تصير مشاكل بينكم لما تقتربون ولما تتداينون فيما بينكم، أنا أرشدكم إلى طريق فهي إرشاد المن ها إلى هذه الكتابة، لأنها في مقام بيان حكم شنو تكليفي لا بد يجب أو أنه شرط في الصحة. لا، أو نلتزم بالمولوية لكن على سبيل الاستحباب. مولوي مو إلزامي، مولوي شنو غير إلزامي، يعني مستحب. إما تلتزم بالإرشاد أو تلتزم بماذا؟ بكونه مستحب كما التزم بذلك الفقهاء. ويمكن أن نستفيد منها ماذا؟ حينئذ لزوم الوفاء بالإرشاد. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، الرواية المتضمنة لا هو الآية
طيب يعني
الآية
أصل الزين، يعني جاب الأصل الزين مو الزين مو ناظر
الزين شنو
إلا أمور الزين إلا كل إلى الزين
خروج الى اجل. تكتبون يعني شنو؟ اكتبوا الدين الى الاجل. لما نقول بان الكتابه
لا يكتب بدين الى اجل، اكتبوا الدين
مو الاجل مو الاجل. لا مو مشكله، احنا نلتزم بانه اكتب الدين، بس ليش كتابه الاجل بالخطوط؟ ليش؟ لا لاحظوا، ليش كتابة الأجل بالخطوط؟ ها لا كتابة الأجل بالخطوط لأجل ماذا؟ لزوم الوفاء به.
ما نقول أننا نكتب الأجل، تكتبوه اكتبوا الدين
ملي؟
مسمى
أي مسمى؟ فجواب جواب يعني؟ لا هو كون ماذا؟ كون الى اجل مسمى معين لا يعني لزوم الوفاء فيه. مسمى اذا تدعيتم بيدين الى اجل مسمى، اما انه يلزم الوفاء به او لا فهذا ما يتفقن. لابد من ماذا؟ من ماذا؟ من الامر بالكتابة. مراد الشيخ واضح واضح. فحينئذ ماذا يستدل بهذا الدليل؟ الدليل الثالث، أنه بعض الروايات حكمت بأن المدين إذا توفيت أن المدين إذا توفي حل الأجل. واضح. وهذا يستبطن إلى غيره ارتكاز متشرعي على أنه إذا لم يموت لا يكون الدين حالا، وإنما يكون الدين مؤقت بذلك الوقت. واضح. وإلا إذا افترضنا بأنه لا يلزم الوفاء بالأجل، ما لمعنى الرواية تقول؟ ما لمعنى الرواية تعين ماذا؟ أنه بالموت حينئذ ماذا؟ لابد من لحظة الرواية، لابد من حلول الأجل. لاحظوا ما معنى الرواية تجعل الأجل قد حل. إذا افترضنا بأن الحكم مات بالحكم، ما إذا كان الدين مؤجل بأجل يلزم الوفاة. لو فرضنا بأنه ما كان ثابت، ما معنى الرواية تقول بالموت يحلل؟ شوف الرواية، إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلل يعني حلل يعني وإلا فلا يحد الأجل. إذا هذا إما سبيل المفهوم الشرط كما أو لا تقول مستفاد من أصلا أكو ارتكاز مو فقط مفهوم الشرط أكو ارتكاز أن الدين على من السبيل من لفظ الرواية ارتكاز من السبيل منيت من لفظ الرواية ومن حكم الإمام بأن الأجل يحل بماذا بالموت يعني لولا الموت لما حل الأجل على لأن النية من نبي الأشعار لذلك يقول لاحظوا وأما الذي في محل كلامنا يعني اذا كان هناك اجل اذا كان هناك اجل يحل وارد مراد وارد هذا اول ثانيا الظاهر ان الروايه لا انها مناظره الى حالتين وانما ناظره الى من الى حال واحد اذا كان على الرجل دين الى اجل وبعد شنو اوضح من هذا بعد شنو دين الى اجل يعني شنو واضح واما عدم لزوم تحديد القرض لاجل معين فالاطلاق دليل شرعيته واما عدم لزوم الاجل المذكور في عقد القرض فباعتبار ان الشرط يتبع في لزومه وجوازه لزوم العقد وجوازه وحيث ان المشهور يرى القرض من العقود الجائزه فيلزم كون الشرط المذكور فيه في ضمن العقد الجائز ايضا شنو جائز هذا والمناسب الحكم بلزوم الاجل لأنه لو سلم بجواز عقد القرض فذلك لا يمنع من لزوم الشرط المذكور فيه بعدما كان مقتضى إطلاق قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم شاملا للشرط المذكور ضمن العقد الجائز أيضا بالبيان الذي تقدم
هذا فقط رأي الشيخ
لا 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 يمكن هذا مضافا الى امكان استفاده النجوم الاجل من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بماذا بالعدل يعني اذا اكو دليل اذا اكو ايه روايه من مستشفى روايه ما نستلم بالآية
وبالرواية
ما خلوه هو ظنفهم ما استهاب يعني يدعي نظام لا إن كان استفادة مو أنه شيء ونقطة لذلك هو هذا النقطة ما أخواني أشاروا أنه لقال أن يقول بأن كتابة الدين وإن كان أكو إرشاد علما إلى كتابة الأجل هم أيضا إذا تداينتم بدين فاكتبوه الدين والأجل لكن إنما يكتب الأجل لأجل ماذا؟ لأجل نفس الدين وبالتالي حتى شنو حتى الاسم اختلاف مو الاختلاف من ناحية الأجل وإنما الاختلاف من ناحية ماذا؟ نفس مقدار الدين نفس أصل وجود الدين واضح حتى الاسم اختلاف بهذا اللحاظ واضح نعم الآيات تدل بلا إشكال أنا الأخوان يقولون أنها مدل على أن الكتاب يشمل الأجل أختلف وياه. لا أظهر بالآية أن الأجل هم أيضا شنو تدل الآية على كتابته، لكن لا لأجل ماذا أنه يكتب لأجل لزوم الأجل، لا، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار نفس الدين أساسا، حتى نعرف بأن هذا الشخص يطلب شنو فلان وش قد همي فلفا، وهكذا ما يكتب بالدين والشرائع. وحينئذ ماذا يكون استفادة الحكم شوية فيها؟ لذلك المصنف لم يعبر عنه بماذا؟ بإمكان استفادة لزوم الأجل، مو أنه يجزم بضبط المقابل، بل يمكن استفادته من الروايات الآتية الدالة على حلول أجل الدين بموت المدين، فإنها تدل على لزوم الأجل بدون فرض الموت، كما هذه الرواية اللي يعني فصلتم كله
المشهور
هذا النزوم تحديدي
بعد وار ما عدم جواز سنة عدام قرض الدين وعدنا كل ما مال المحل بعد
النقطة الخامسة
بعد هل هم جاء نبحث على رأي المشهور
لا لا ما لا 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 حتى
في واحد التزام
بالأجل النقطة الخامسة هذا
عشان هسه كل نقطة ثالثة شنو مع الالتزام بالأجل؟ غير مع الأجل تقديم ولا تأخير ولا
لا نقطة الخامسة تبحث أنه لو فرضنا كان الـ 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 الأجل حال أو ما كان أكو أجل هل يلزم الدائن أن يمتنع؟ هل يلزم الدائن أن يقبل أو يحق له الامتناع؟ ما له علاقة
إذا كان في أجل
هي اللي يجي كلام لا النقطة الخامسة ما مفروض فيها في مفهوم النقطة الخامسة ماذا وجود الأجل أو عدم وجود الأجل جواز الامتناع أو عدم جواز الامتناع نعم في صورة من الصور إذا افترضنا أن هناك أجل
يجي كلام المشهور
ويلزم الوفاء بناء على هذا
بعد المشهور
مو النقطة الخامسة كلها
وهو عن قصد إذا
كان نعم يعني تبدل عبارة المثل هذه لأن هذه موجودة عبارة المثل هذه والمال المقترض إذا كان مثليا يثبت في ذمة المقترض للدهون وإذا كان قيميا تثبت ماذا؟ خب المثلي والقيمي واضح الفارق بينهما إذ المثلي هو ما تساوي أجزاء بينما القيمي لا ما لا تتساوى أجزاء تعال الآن هذا تطبق على المثلي نقول بأن العين المقترضة إذا كانت مثلية فيثبت في الذمة المثل وإذا كانت قيمية فيثبت في الذمة ماذا؟ القيم هذا شنو الدليل يعني؟ يعني شنو الدليل على انه في المثلي ينفع المثل وليش مو في المثل ينفع القيم بالعكس ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك مركب من مقدمتين المقدمه الاولى ان قصد كل من المقترض والمقرض المتعارف من الدليل. المتعارف من الـ ما هو المتعارف السائد عند العرف المقدمة الثانية أن السائد عند العرف هو أن المثلي يدفع مثله والقيمي يدفع شنو ليش لأن الأقرب بعد ملكية المقترض للعين الأقرب إلى العين في المثل المثل وفي القيم ماذا هذا هو الأقرب وعند العرب الذي تشتغل به الذمة هو الأقرب المن إلى العين بعد عدم إمكان إرجاع العين لأن المقترض يملكها فالذي تشتغل به الذمة هو الأقرب والأقرب هو هذا في المثل المثل وفي القيمة ماذا؟ القيمة. فالمتعارف ما يقصده المتعاقدان في عقد القرض هو ماذا؟ هو الأمر العرفي، والأمر العرفي هو واضح هذا الجملة؟ الأمر العرفي هو هذا. فارق أن الذمة تشتغل بالأبعاد خلاف العرف، لا الذمة تشتغل بالأقرب، هذا الذمة. والأقرب عند العرف هو شنو؟ في المثل المثل وفي القيم ماذا؟ القيمة. المتعاقدان في عقد القرض ينظران علما إلى المتعارف إلى العرف. هذه المقدمات ينسوي أو سوي تنتجنا النتيجة أن الذي تشتغل به ذمة المقترب للمقرب في المثل المثل في القيم القيمة. نعم لو فرضنا بأنهما وافقا على أن تدفع القيمة بدل المثل واتفقا على ذلك، وحيث أن الحق لا يعدوهما، فإذا اتفقا عليه فلا مانع عن ماذا؟ من براءة الذمة باعتبار كل منهما رضي بذلك والحق لا يعدوهما. لذلك يقول بل أو تعذر المثل أو تعذر. وأما أن المال المقترض يكون مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا وقيمته إذا كان قيميا، فلأن المقرض بعد جعله المقترض ضامنا لا للعين نفسها لأن العين قد ملكها، بل لبدلها يلزم ما ذكر، إذ البدل الأقرب مع فرض كون الشيء مثليا هو المثل ومع كونه قيميا هو القيمة، هذا عند العرف. ويلزم من ثم أن يكون ذلك هو الملحوظ للمقرض عند تضمينه للمقترض بماذا؟ ببدل العين. واضح؟ فكون الشوف فكون صور أمرين عرفيين، الأول أن الذي تشتغل به الذمة هو الأقرب، والثاني أن الأقرب عند العرف هو هذا. الثالث ماذا؟ أن الذي يقصد المقرض حينما ضمن حينما أشغل الذمة وما يقصد هو المقترض هو الأمر العرفي. وأما جواز دفع القيمة عن المثل في فرض تراضي الطرفين فلأن الحق لا يعدوهما، فيجوز لهما الاتفاق حينما أحبا، لأنه حق لهما لا حكم عليهما. وأما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها، ليش؟ لو كانت موجودة فلأن المفروض صيرورتها من كن للمقترض بالقرض، والضمان تعلق بماذا؟ اللي اشتغلت في الذمة مو العين، وإنما أما العين مملوكة. وأما جواز ذلك مع توافق الطرفين فلأن الحق شنو؟ جواز ذلك يعني شنو دفع العين؟ لأن الحق لا يعدوهما. وأما جواز ذلك يعني دفع نفس العين مع وجودها مع توافق الطرفين فلأن الحق لا يعدوهما. وأما أنهما عدم موافقة المقرض، هذا الفرع الأخير، إذا افترضنا بأن المقرض قال أنا العين مالي والمقترض قال لا هاي العين أنت مو طايفني عين، أنت مو طايفني العين الفلانية ما ثبتت منها أخي ياخذ ولا لا مالي، هل المقرض أن يمتنع من استلام العين أداء عن دينه أو لا؟ المصنف يقول إيه نعم له الحق أن يقول أنا عيني مالي أنا بدي ليش؟ لأن الذي اشتغل به ذمة المقترض للمقترض شنو؟
بدل
أما العين ملكة ملكة اشتغل به، فيحق للمن للمقترض أن يقول له أنا ما أريد العين، أريد ماذا؟ بدلها، لأن الذي اشتغل ذمة به هو ماذا؟ هو البدل للعين، هو بدل العالمين. لذلك يقول: واما انهما عدم موافقه المقرض بقبول العين بعد ان اراد المقرض ان يدفع العين فلا يجوز اجباره اجبار المقرض على ذلك على اخذ العين. هذا شنو دليله؟ فمن جهتي انه اشترط او اشترط الضمان. من الذي اشترط؟ المقرض بالمقتصد كل منهما. فمن جهة انه اشترط الضمان بالبدل واشتغال الذمة به، هذا الذي اشتغلت به الذمة لا العين. والحمد لله رب العالمين.